عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صفة المارقة عن عبد الله أي المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام أي العقول، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، البرية هي الخليقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه، والأحاديث كثيرة في وصف الخوارج. هذا الحديث فيما تعلق بالخوارج، وسموا خوارج، خوارج سموا بهذا الاسم لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى جماعة المسلمين يستحلون دماءهم، يرون أنهم كفروا وأنهم حلال الدم والمال، فيقاتلون المسلمين استحلالا لدمائهم، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بقتال المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن فاعل الكبيرة كافر، هذا مذهب الخوارج، يكفرون المسلم بالكبيرة، القاتل كافر، الزاني كافر، شارب الخمر كافر، كل من فعل كبيرة فعندهم كافر، حلال الدم والمال. هذه طامة. الطامة الثانية أنهم يرون أنه يتحتم قتال الكفار، هذه الآن هم في هذه أشد من المعتزلة، يشتركون مع المعتزلة في المسألة الأولى تقريبا. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو في الآخرة مخلد في النار، يعني صار الخلاف كأنه لفظي والحكم واحد. هذا مذهب المعتزلة، يقولون هو في منزلة بين منزلتين، يعني بين الإيمان والكفر، ولكنه في الآخرة مخلد في النار. إذن هذا حكم الكافر. إذن الخلاف كأنه لفظي بين الطائفتين، ولكن الفرق الثاني أن المعتزلة لا يقاتلون المسلمين، بخلاف الخوارج يرون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقتال المسلمين. وعندهم طامة ثانية أنهم لا يأخذون بالأحاديث، يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالأحاديث، وبهذا ضلوا ضلالا بعيدا. طيب، من الذي نقل القرآن؟ هم الصحابة، وهم الآن يكفرون الصحابة، كفروا عليا رضي الله عنه والخليفة الراشد ومن معه من الصحابة وقاتلوهم كما معروف في النهروان، سموا الحرورية، اجتمعوا عند قرية اسمها حروراء فصاروا يسمون الحرورية، قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تمرق مارقة على حين اختلاف بين المسلمين. فالاختلاف حصل بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فخرج في هذا الوقت هؤلاء الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه. لماذا يكفرون عليا؟ يقول: لأنه حكم الرجال في دين الله، لأنهم اتفقوا أن يبعثوا حكما من جهة علي رضي الله عنه وحكم من جهة معاوية، تحكيم، قصة تحكيم مشهورة، اصطلحوا على ذلك بعد أن تقاتلوا في صفين، اتفقوا على التحكيم، فجاء حكم من قبل علي هو أبو موسى أشعري رضي الله عنه، حكم من جهة معاوية هو عمرو بن العاص رضي الله عنه الجميع، فحصلت قضية التحكيم المعروفة، فكفر قال حكم الرجال في دين الله. رد عليهم علي رضي الله عنه قال أيما أولى بالتحكيم، شخص يقتل صيدا لا يساوي إلا دراهم معدودة يحكم في رجلان، أم الحكم في حقن دماء المسلمين؟ فهذا أهم، هذا أمر يتعلق بعامة الأمة، فحكموا من أجل حقن دماء المسلمين لأنه قتل مقتلة عظيمة في صفين استمرت قرابة 40 يوم، 40 يوما هم يتقاتلون، وقتل أكثر من 30,000 ما بين الطائفتين، حصل التحكيم لحقن دماء المسلمين لأنهم عرفوا أن القتال ليس مرأي نتيجة، هذا معه جيش وهذا معه جيش يتقاتلون، وليس هناك يقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، وليس فيه حسم ولا فائدة من القتال، فرجعوا إلى التحكيم. قصة مشهورة، المقصود أن هؤلاء كفروا علي رضي الله عنه قال حكم الرجال في دين الله، يقول لا حكم إلا لله، هذا قول من خير قول البرية مأخوذ من القرآن، إن الحكم إلا لله، وهم اللي يسمعهم يتكلمون يظنن كلامهم حق، لا حكم إلا لله. نعم لا حكم إلا في أصل المشروعية، أصل مشروعية الأحكام الحكم لله بلا شك، ولا أحد يحكم تشريعا في الأصل، يعني هذا حق لله سبحانه وتعالى، أما تطبيق أحكام الله هذا واجب على المسلمين أن يوجد فيهم حكام يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا شك أنهم جهلة، هم يعني يرون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأمور، وهم بعيدون كل البعد عن دين الله، أنهم يكفرون المسلمين ويكفرون الصحابة وهم خير القرون ويستحلون دماءهم وأموالهم. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني صغار في السن، والصغير في السن يعني في الغالب أنه لا يكون عنده لا نضج في العقل ولا خبرة ولا رسوخ في العلم، اجتمع فيه كل هذه الأمور الثلاثة، ليس عنده رسوخ في العلم لأنه لم يطل طلب العلم، مع أن هؤلاء لم يطلبوا العلم أصلا، يكفرون الصحابة فلا يتلقون منهم شيئا، والسنة لا تعرف إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، لأنه في زمانهم لم تدون السنة، فهم لا يلتفتون للصحابة سيكفرونهم، فكيف يأخذون منهم السنة؟ فليس عندهم علم، هذا واحد، وليس عندهم نضج في العقل، وليس عندهم خبرة، لأن هذه الثلاث غالبا تجتمع في كبار السن، عنده باع طويل في العلم وخبرة ونضج في العقل، فهؤلاء أخذوا بظواهر القرآن وضربوا كتاب الله بعضه ببعض واستحلوا دماء المسلمين، وصاروا يتقربون إلى الله بزعمهم في قتال المسلمين، حتى قتل عبد الرحمن بن ملجم هذا الشقي، قتل علي رضي الله عنه ويزعم أنه يتقرب إلى الله عز وجل بقتل علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انبعث أشقاها، قدار بن سالف قال أشقاها الذي قتل الناقة والذي يضربك على هذه، وأشار إلى جانب رأسه حتى يسيل الدم على هذه، حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على هذا بأنه أشقى هذه الأمة والعياذ بالله، وهو يزعم أن يتقرب إلى الله بقتل علي رضي الله عنه. شوف البون الشاسع، سبب الجهل والحماقة والإقدام على الأمور العظام، نسأل الله العافية. أحداث الأسنان في لفظ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، العقول يعني السفيه، أي ليس عنده عقل، يتصرفون تصرف السفهاء، يقرؤون القرآن، صحيح يحفظون القرآن ويقرؤونه ويتعبدون عبادة عظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، عندهم عبادة عظيمة ولكن عندهم جهل عظيم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ترقوا المعروف العظم الذي بين النحر وبين العاتق يعني الكتف. إذن هذا الترقوة هذا العظم الذي بين النحر وبين الكتف. ما معنى الحديث يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ يعني إيش؟ لا يصل القلب. هل معنى لا يصل القلب يعني ليس عندهم إخلاص، ولا لا يصل القلب إلى لا يفقهونه؟ لا يفقهونه، يقرؤون القرآن باللسان لكنهم لا يفقهون معناه. إذن هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهم، عندهم عبادة عظيمة لكن عندهم جهل، لا يفهمون كتاب الله تبارك وتعالى، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية مثل لا حكم إلا لله، يعني يزعمون أنهم ينتصرون لله تبارك وتعالى، وأن من حكم في دين الله الرجال أنه يكفر بذلك. فالإسلام يقول لا حكم إلا لله، هذه الكلمة بحد ذاتها صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة. وذاك علي رضي الله عنه لما سمعها ماذا قال؟ قال كلمة حق أريد بها باطل. كلمة صحيحة في أصلها ولكنهم وضعوها في غير موضعها. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهذا سجع جميل كما سبق في الدرس الماضي النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه السجع في بعض الأحيان، لكنه سجع غير متكلف لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وهذا يجري على لسان الفصيح بدون تكلف لكمال فصاحته. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سجع جميل وليس فيه تكلف والمعنى واضح. هل هم كفار يمرقون كما يمرق السهم من الرمية؟ ما المراد بالرمية؟ يعني الصيد، كما لو رمى أرنبا أو غزالا أو نحو ذلك بسهم، إذا كانت الرمية قوية جدا فإن السهم يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أجزاء السهم، قال ينظر إلى قذذه وفوقه ونصله، يعني أجزاء السهم قد سبق الدم والفرث، يعني أن السهم دخل من جهة في هذا الصيد وخرج من الجهة الثانية ولم يعلق به شيء لا من الدم ولا من الفرث. لماذا لم يعلق به شيء؟ لسرعة الخروج. هذا على سبيل المبالغة، المعروف أن السهم إذا دخل في الرمية حتى لو كان سريعا لا بد أن يتلوث بالدم أو الفرث، إذا أصاب البطن لا بد يعلق فيه شيء من الدم، لكن هذا على سبيل المبالغة، أنهم دخلوا في الدين وخرجوا منه سريعا ولم يعلقوا بشيء من أو لم يعلق شيء من الدين بهم، يعني ما عندهم شيء من الدين، كما أن السهم دخل وخرج ولم يعلق به شيء من أجزاء الرمية، كذلك هم دخلوا الإسلام وخرجوا ولم يعلق في قلوبهم شيء. قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. هم يرون أن الآن يجب عليهم القتال، وأنهم لو لم يقاتلوا لدخلوا النار، فهم يقاتلون تقربا إلى الله اعتقادا أن القتال واجب عليهم، وأنهم لو تركوا القتال لكفروا لأنهم يكفرون بالكبيرة، فإذا رأوا أن القتال واجب إذا تركوه كفروا. وهم من الكفر فروا، يعني يقاتلون لأنهم يعتقدون أنهم لو لم يقاتلوا لكفروا، لأن القتال واجب عليهم وترك الواجب حرام وكبيرة، إذن يعتقدون أنهم لو تركوا القتال لكفروا. سبحان الله، هذا الفكر والاعتقاد العجيب. فلذلك يعني بعض السلف كفرهم لظاهر الحديث، أن حديث ظاهره يدعو التكفير، يمرقون من الدين كيمرق السهم من الرمية، ولا يقول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما عندهم أي فقه في الدين، وقال عنهم كلاب وأهل النار والعياذ بالله، قال فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم، حديث كثيرة في الترغيب في قتلهم. قال لو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما له عند الله لنكلوا عن العمل، يعني تكلوا على هذا الأجر فقط، أجر عظيم لمن قتل الخوارج لشدة فسادهم في الأرض، هؤلاء مفسدون في الأرض لا نجاة منهم إلا بقتالهم. ومما يزيد الأمر شدة أنهم شجعان، عندهم شجاعة متناهية، يعني بيع نفس الواحد في القتال ولا يفرون، يقاتلون حتى الموت باستبسال وشجاعة متناهية، لأنهم يقاتلون تقرب إلى الله بخلاف الذي يقاتل للدنيا، إذا رأى أنه سيهزم هرب لأنه يريد الدنيا، فإذا لم تحصل هرب، ما يخاطر بنفسه. لكن هؤلاء يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بهذا القتال، فيقاتلون قتالا شديدا، إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا. فابتلي بهم المسلمون ابتلاء شديدا، وحصلت حروب طويلة جدا معهم، ومن أشهر من قاتلهم تعرفون من هو؟ المهلب ابن أبي صفرة، هذا الفارس الشجاع والرجل الصالح، هذا هو الذي انبرى لقتال الخوارج، وكان خبيرا بقتالهم، يطاولهم يصابرهم قاتلهم قتالا شديدا، حتى كسر الله فكتهم على يده، بقي سنين طويلة ويقاتلهم ويهزمهم في غالب المواطن، يهزمهم، كان شجاعا فارسا ولا يفر له عشرة من الولد، كلهم فرسان شجعان ومعه جيش قوي يمد الخليفة بالجيوش والعدد والعدد لعظم شرهم، فهو الذي يعني وقف في نحورهم وطاولهم وتتبعهم من موطن إلى موطن حتى كسر شوكتهم، ولهم معارك طويلة ولهم تفاصيل يطول ذكرها. فهم يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال، أو في عراضهم الدجال، يعني فيما بينهم، يعني أنهم موجودون إلى خروج الدجال لا ينقطعون، يخرجون ثم يختفون ثم يخرجون ثم يختفون، يعني يبتلى بهم، تبتلى بهم هذه الأمة إلى قيام الساعة، وهم يظهرون في مكان يختفون يختهرون يختفون، يقاتلون تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وهم في هذا أبعد ما يكونون عن التقرب إلى الله عز وجل. المقصود أن بعض السلف كفرهم، والمشهور عند جمهور أهل العلم عدم تكفير الخوارج، لأنهم متأولون مخطئون ويشهدون لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون يصومون ويتعبدون، لهم عبادة قوية وعظيمة، ولذلك توقف السلف، يعني كثير من السلف توقف في تكفيره. هذا أولهم، هذا أولهم، قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل سمى ذو الخويصرة، قال لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين رأى أنه ما عدل والعياذ بالله، اعترض قال اعدل يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله، يعني يشوف الجهل، يعني الإنكار ليس على الصحابة فقط بل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحك ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، ثم قال له خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، وجهه لأنك أنت تتبعني أنا نبيك، أنت الآن تزعم أنك مسلم تشهد على الله محمد رسول الله، إذا كنت أعتقد أن نبيك الذي علمك الدين لا يعدل فأنت تتبع شخصا لا يعدل، إذن أنت خاسر، خبت وخسرت إلا ما كن أعدل. فقال خادم الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله وأمثاله، من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرج ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يعلم بقتل هذا؟ يعني لو قال هذا الآن أصل من الخوارج، يأخذ من ضئضي هذا من أمثاله وأشكاله، هذا أول خارجي، لماذا لم يقتله؟ أولا لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، هذا أهم شيء، لأن هذا الآن يظهر الإسلام والناس لا يعرفونه، والله هذا مسلم يشهد لله أنه صلى الله، لكن لما أخطأ على رسول على محمد الكفار يتحدثون، لما أخطأ عليه قالوا اعدل قتله، إذن والله إذن لن نسلم، نخاف نخطئ عليه بأي كلمة يقتلنا، واضح. وهذا العلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حق عبد الله بن أبي، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، والناس لا يفرقون بين المنافق وبين المؤمن، بين هذا الخارجي وبين الصالح، ما يعرفون، من بعيد يقول مسلم وخلاص، قتل رجل من أصحابه ما يميزون. والناس تحدثوا مثل هذه الوقائع يشيع ذكرها، كل يتحدث بها فتكون سببا في تنفير الناس. إذن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة معروفة في الإسلام. ثم أيضا يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أن قتله ليس في كبير فائدة، لأن هذا الشخص في هذا الوقت لا يستطيع أن يحارب، ولو قتل سيخرج غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أنهم كلما ظهر قرن قطع إلى ظهور الدجال، إذن قتله ليس فيه كبير فائدة، هذا شخص ووراءه كثير سيخرجون بعد ذلك، فلو كان قتل هذا يقطع هؤلاء من أصلهم يمكن، لكن هذا قتل لن يفيد كثيرا لأن ضرره محدود الآن وسيخرج من أمثاله كثير، فلا فائدة كبيرة من قتله، المفسدة أكبر من المصلحة في قتله. من علاماتهم حلق الرأس، نقول سيماهم التسبيد أو التحليق، يعني دائما تجد حالق لرأسه، كانوا يتقربون إلى الله بحلق الرأس، نسأل الله أن يكفينا شره. إذن الحديث كثيرة في الخوارج، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم ورغب فيه، قال هم شر قتلى تحت أديم السماء وهم كلاب النار عند ابن ماجه، حديث هذه كلها صحيح في السنن، بعضه في الصحيحين، قال لئن أدركتهم يعني بعد خروجهم، هذا ذو الخويصرة إلى الآن لم يخرج، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود، ورغب في قتلهم وقال فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم، فهذا يدل على شدة ضررهم وكثرة فسادهم، نسأل الله العافية. باب ما جاء في الأثرة عن سيد بن حضير رضي الله عنه، رجل من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا حديث حسن صحيح، ورواه الشيخان أيضا. يعني هذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجواب على كلام هذا الأنصاري، قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة. الأثرة ما معناها؟ هو الاستئثار بالشيء المشترك، يستأثر به أحد الشركاء دون شركائه، يعني يأخذ هذا كله أو أكثره، ولا يعطي صاحب حق إلا بعض حقه أو لا يعطيه شيئا. هذا معنى الاستئثار. وش تفهم من هذا الجواب؟ قال يا رسول الله: استعملته فلان ولم يستعملني. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. وش تفهم منه؟ لا، في شيء الآن قريب من مناسب للسؤال. هذا معنى الظاهر، لكن في معنى مناسب. مناسبة، أنا لست أسأل عن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، لكن مناسبة الرد في معنى وفي مناسبة. ما مناسبة كلام النبي عليه الصلاة والسلام لسؤال الأنصاري: استعملت فلان ولم تستعملني؟ ها أبو عبد الله أكثر، يعني الرسول ظلمهم. لا، انتبه، لا غلط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ما استأثرت، ستلقون بعدي أثرا. واضح؟ يعني الآن ما في أثر. هذا رسول الله، لا يمكن أن يؤثر، أن يستأثر بشيء، إنما يستعمل هذا ويترك هذا للمصلحة، مثل ما ترك استعمال أبي ذر رضي الله عنه، قال: إنك ضعيف وإنها أمانة، فلم يستعمله لأنه لا يراه مناسبا، ويقول: يا بذر لا تتأمرن على اثنين، ولا يا بذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. مع أن أبا ذر رضي عنه من عباد وزهاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يضع الأمور مواضعها ولا يجامل أحدا. فكان هذا الأنصاري يعني وقع في نفسه ويظن أن النبي عليه الصلاة والسلام آثر غيره عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: الأثرة لم تقع الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤثر أحد على أحد لشخصه، كان يقول: الأثرة ستكون بعدي وليست في زمني، سترون، إنكم سترون بعدي أثرة. أن أجابه بأمرين، كان يقول: الأثر ليست الآن وإنما هي فيما بعد، ثم وجهه للموقف المشروع للمؤمن إذا استأثر الأمراء بنصيبهم دونه، ماذا يصنع؟ يسل سيفه ويقاتل؟ لا، لأنه يعالج الخطأ بخطأ أعظم وأكبر، فإذا ليس أمامه إلا الصبر. إن هؤلاء أمراء عندهم قوة، والغالب أن بني آدم يحصل منهم الاستئثار، يعني يندر أن يوجد شخص مسؤول لا يستأثر، نادر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأربعة بأنهم خلفاء راشدون مهديون، يعني معناه أن غيرهم عنده تقصير. بني أمية، بني العباس، فيهم خير وصلاح وجهاد، تحكيم الكتاب والسنة، لكن طبيعة البشر لا بد أن يكون فيه شيء من الاستئثار للأمير ولمن حوله، فهذه طبيعة. فلو قتل كل أمير يستأثر لما وجد أمير يحكم الناس صارت فوضى. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر باحتمال المنكر الأصغر لدفع منكر أكبر، لأنه لا بد من هذا. فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا ويعوضكم الله سبحانه وتعالى عما فاتكم في الآخرة، لا يضيع عند الله شيء. في سؤال ثاني: ما الحكمة من، يعني من نظر في حال الأنصار رضي الله عنهم وجد المفارقة، الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم استؤثر عليهم، واضح؟ يعني مباينة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام آثروا المهاجرين على أنفسهم، ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام استؤثر عليهم، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أيضا ظاهرة، من أجل أن يتم الله لهم أجرهم لكرامتهم على الله تبارك وتعالى، لأنه لو أوثروا بالمناصب بالعمارة بالأموال لأخذوا أو تعجلوا بعض نصيبهم وأجرهم في الدنيا، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال هاجرنا إلى الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها، ومنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، كذلك حمزة رضي الله عنه. إذن هذا من كمال محبة الله تبارك وتعالى للأنصار، أنهم آثروا بكل ما يجدون ثم استوثر عليهم ليتم لهم أجرهم جل وعلا في الآخرة. إذن هذا هو التوجيه النبوي لكل من شعر بأنه مظلوم، فإن الواجب أن إن استطاع أن يأخذ حقه بالأمور المشروعة، يعني يرفع شكوى على رئيس في العمل، على مدير، على كذا، على مسؤول، في مجال أنه يشتكي على المسؤول الأكبر بالطرق المشروعة ويأخذ حقه لا مانع. بعض الناس قد يظلم من رئيس أو مسؤول، ولكن وفي مجال أنه يشتكي ويأخذ حقه فلا مانع، يعني ليس في نهي عن أخذ الحق بأي طريقة، لا، النهي عن أخذ الحق عن طريق القتال ونزع اليد من الطاعة وإراقة الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار، هذا المنهي عنه. لكن إذا كان في طرق مشروعة يشتكي هذا المسؤول على المحكمة أو على دائرة معينة مثل ديوان المظالم ونحو ذلك فلا مانع. وأحيانا يعني يشتكي الإنسان ويحصل على حقه أو بعضه، لكن إذا عجز عن أخذ بالطرق السلمية كما قال فإنه يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، وظلم الأمراء لا يبيح الخروج، لأن هذا مفسدته أكبر. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، يعني مخالفة للسنن وتغيير في الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، يعني أمراء بني أمية مثلا استأثروا بالأموال وصاروا يأخذون لهم ولأولادهم ولجيوشهم وأمرائهم ومن والشعراء الذين يمدحونهم، فيعني استعملوا هذه الأموال لمصالحهم الشخصية كثير منهم، بخلاف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يضعها مواضعها التي أمر الله تبارك وتعالى أن توضع فيها، لكن هؤلاء الأمراء صاروا يستغلونها لمصالحهم الشخصية ولو كانوا على خير. أمراء بني أمية كانوا يجاهدون وفتحوا الشرق والغرب، الدين ظاهر والجهاد قائم، لكن في الوقت نفسه فيه مخالفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر. قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، مثل خطبة العيد مروان جعلها غير، جعلها بعد الصلاة، والسنة أن تكون قبل الصلاة، والحجاج كان يؤخر الصلاة أحيانا يؤخرها إلى خارج الوقت، قال ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة ويميتونها عن وقتها، قالوا ما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا فإنها لكم نافلة. إذا إلى هالحد أنه أحيانا الحجاج يؤخر الصلاة إلى خروج الوقت، صلاة الجمعة أحيانا يصلي بعد العصر، يترك الناس المسجد إلى بعد العصر إلى دخول العصر ثم يصلي، ويمنع الناس من الخروج من المسجد، اللي يخرج يمسك الحرس، في حرس يقفون على الأبواب، ومن أراد الخروج أخذوه، حتى من قام يصلي الظهر يصليها ظهرا مسكوه ورفعوه للحجاج. كان بعض السلف يصليها بالإيماء، يعني ليسمع هذا الأخبار يتحجب، وإلى هذا الحد ذكر بالرجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وذكر بالأسانيد بالأسانيد، ويذكر أن أسانيد صحيحة ثابتة أن الحجاج كان يؤخر صلاة الجمعة، وصلى بعض السلف بالإيماء أنه لا يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد، لأنه لو فعل أخذوه وذهبوا إلى الحجاج، وربما قتله أو ضرب ضربا شديدا ونحو ذلك. يعني أشياء غريبة وقعت في آخر عهد الصحابة. كان أنس موجودا رضي الله عنه، فلما يعني في لما أخر حجاج الصلاة، وليس بشرط كل جمعة، لا في بعض يمكن الجمعة، فالمهم أنه أخرها جمعة، فقام رجل وقال الصلاة، قال الصلاة الصلاة، لما قام الحجاج يخطب جاء متأخرا وأطال في الخطبة، فقام رجل قال الصلاة الصلاة، فأمر به أخذ وضرب ضربا شديدا حتى كاد يموت. فذهب بعض السلف إلى الحجاج وشاهدوا له أنه يعني مختل العقل من أجل أن ينقذوه منه، فلما شاهدوا عنده أن في عقله خللا تركه بعد الضرب الشديد. ثم سأل أنس رضي الله عنه وموجود، قال له ما تقول في صلاتنا، يعني هل أخرناه؟ فنظر أنس إلى الشمس فقال لا زال بقي في الوقت، يعني وقت العصر يتأول، يعني يخاف منه، حتى اشتكى إلى عبد الملك بن مروان، وقصة مشهورة أنه كتب كتابا لعبد الملك بن مروان، قال لو كان خادم موسى عند اليهود لرفعوه ولما تركوه يمشي على الأرض، وأنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجاج يؤذيني ويتهددني. فتأثر عبد القرآن كتب خطابا شديد اللهجة يتوعد فيه الحجاج، فبعد ذلك ترك أنسا ولم يؤذه بعدها. فهذا يعني مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب، يعني أنس موجود، ابن عمر موجود، من الذي قتل ابن عمر؟ الحجاج دس من نخس بالحربة المسمومة في باطن قدمه، في أخمص القدم، في باطن القدم حربة مسمومة في الحج، يعني دخل في زحمة الناس معه حربة، فجرح بها رجل عبد الله من أسفل القدم بحربة مسمومة، فمرض منها حتى مات، ودخل الحجاج يعوده يبعد التهمة، فقال يا أبا عبد الرحمن لو أعلم من قتلك، قال أنت قتلتني، قال كيف وما ذاك أو كيف ذاك، قال أمرت بحمل السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح، يعني أتى من باب التسبب. لماذا قتل ابن عمر؟ لأن عبد الملك مروان كتب للحجاج ألا يخالف ابن عمر في المناسك، فثقل عليه ذلك، صار يستشير عبد الله في المناسك، متى يخطب عرفة، متى كذا، يعني لا ينتقل من مشعر إلى مشعر إلا إذا استشار عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فثقل عليه فدس من قتله. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. هذا حديث حسن صحيح، وهو أيضا رواه الشيخان، وهذه القاعدة التي تكررت في الأحاديث الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر، أن الواجب على المؤمن أن يؤدي ما عليه ويسأل الله الذي له، وكون الأمير يظلم ولا يعطي الرعية حقها لا يبيح للرعية أن يعصوا وأن ينزعوا اليد من الطاعة، لما يترتب عليه من الفتن العظام من إراقة الدماء وضياع الأموال والأعراض، وهذه أعظم المنكرات، فيدفع المنكر الأصغر، يرتكب يعني يسكت على الأصغر لدفع الأكبر. في حديث طويل في كلام في ضعف، لكن في جمل صحيحة، خليه درس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.